بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قال: يستدل بقوله وأتموا الحج والعمرة على أمور: أحدها وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما، أي مرة واحدة في العمر. وأصرح من هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه فيها بيان إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما. والصحيح أن شرعية الحج كانت في السنة 9 من الهجرة في عام الوفود، وفي ذلك الوقت نزلت الآية التي قرأناها، وهي قول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه نزلت في غزوة في عمرة الحديبية: وأتموا الحج والعمرة لله. ومن الأدلة على وجوب العمرة مرة واحدة قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن عامر: حج عن أبيك واعتمر. قال: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا. قال: حج عن أبيك واعتمر. فالعمرة تجب مرة واحدة كما تقدم، وما زاد فهو نافلة، وهكذا الحج. والعمرة سواء كانت مع حجة الشخص أو كانت مفردة يسقط الواجب بذلك. قال: الثاني وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: خذوا عني مناسككم، والحديث في الصحيح في مسلم: خذوا عني مناسككم. وهذه الآية من أصرح الأدلة في هذا. وأتموا الحج والعمرة لله، أن من شرع في حج أو عمرة وجب عليه إتمامهما، ومن تركهما سواء لسبب أو غير سبب وجب عليه دم الإحصار كما سيأتي. الثالث أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة، وحديث لقيط بن عامر دليل في هذا: حج عن أبيك واعتمر. أصرح قد يقول قائل: هذه الآية فيها وجوب إتمام العمرة لمن شرع فيها وإتمام الحج لمن شرع فيه. الرابع أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كان نفلا، لظاهر الآية، وإن كان الحج والعمرة نافلتين فالواجب إتمامهما لمن شرع فيهما. الخامس الأمر بإتقانهما وإحسانهما، وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما، يؤخذ من قوله لله، أن الإنسان يتقن ويحسن ويقصد بهذا العمل. وأتموا الحج، كون الله عز وجل أمر بإتمام الحج بإتمام العمرة، هذا يدل على الإحسان، الإكمال والإحسان. السادس فيه الأمر بإخلاصهما لله لقوله لله. السابع أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملهما إلا بما استثناه الله وهو الحصر. فلهذا قال فإن أحصرتم أي منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما بمرض أو ضلالة أي ضل الحاج أو المعتمر فلم يهتدي الطريق أو عدو ونحو ذلك من أنواع الحصر الذي هو المنع، أن من أحرم بحج أو عمرة وجب عليه إتمام النسك إلا أن يحصر فلا إثم عليه وعليه دم إحصار، وإن اشترط كما تقدم أمس لا يلزمه الدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضبعة بنت الزبير عند أن أخبرت أنها شاكية ولا تستطيع الحج أو تخشى أن لا تستطيع إكمال الحج، قال لا حجي واشترطي وقيلي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. قال قوله فما استيسر من الهدي أي فاذبحوا ما استيسر من الهدي، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة يذبحها المحصر وهو الذي بنى من إكمال نسكه، ويحلق ويحل من إحرامه بسبب الحصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما صدهم المشركون عام الحديبية، فإن لم يجد الهدي فليصم بدله 10 أيام كما في المتمتع ثم يحل. هذا الذي يجب على المحصر، من منع من إتمام حجه أو عمرته أنه يهدي، ينحر شاة أي يذبح شاة أو يهدي بسبع بدنة أو بقرة في المكان الذي أحصر فيه ثم يحلق رأسه، فإن لم يجد هديا في ذلك المكان الذي هو فيه أو لم يستطع أن يأتي به من مكان قريب أو لم يجد ثمنه فليصم 10 أيام متى ما تيسر له مقابل ذلك الهدي، قياسا على دم التمتع على هدي التمتع. فالذي لا يجد هدي التمتع فيصم 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع كما سيأتي، وإن اشترط كما قلنا لا يلزمه الدم، ويحلق رأسه ويستعي ثيابه. ثم قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أي أن من أحرم بحج أو عمرة فلا يجوز له أن يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محلة، أي المحل الذي يجوز ذبحه فيه أو نحره فيه وهو الحرم، حتى يبلغ الهدي محلة في المكان الذي يحل ذبحه أو نحره. قال وهذا من محظورات الإحرام، أي أن يحلق رأسه، فمن محظورات الإحرام عدم حلق الرأس أو أخذ أي شعر قياسا على الرأس. قال وهذا من محظورات الإحرام إزالة الشعر، إزالة الشعر بحلق أو غيره، لأن المعنى واحد من الرأس أو من البدن، لأن المقصود من ذلك حصول الشعث والمنع من الترفه بإزالته أي بإزالة شعره وهو موجود في بقية الشعر قياسا، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، وبعضهم قال بأن المحظور هو أن يحلق شعر رأسه، أما بقية شعر البدن فلا مانع، لكن ما ذهب إلى الجمهور هو الراجح إن شاء الله وهو الأحوط أن الإنسان يترك بقية الشعور، شعر الإبط، شعر العانة لجامع الترفه، فتزال لجامع الترفه، إذا أراد الإنسان يترفه يزيل هذه الشعور من بدنه، هذا الشعر من بدنه. قال وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم الأظفار بجامع الترفه، ويستمر المرء جاء تأثر في ذلك أيضا، فيقاس على إزالة الشعر تقليم الأظفار، ما دام الإنسان محرما لا يقلم أظفاره، هذا الذي عليه الأكثر وهو الأحوط بجامع الترفه. ويستمر المنع مما ذكر، أي من أخذ الشعر وهكذا أيضا قص الأظفار ولبس المخيط واستعمال الطيب وعدم الاصطياد في حال الإحرام وغير ذلك مما دل الدليل على أنه محظورة الإحرام. ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي محله، وهو يوم النحر يوم العيد، والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر كما تدل عليه الآية، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أن الحلق يكون بعد الهدي، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رمى يوم النحر يوم العيد يوم الحج الأكبر، رمى الجمرة العقبة ثم ذبح ثم نحر هدية ثم حلق، وترتيب هذه الأعمال حروف ابتدائها مجموعة في قولك رذح، فالرمي فالراء رمز على الرمي، والذال رمز على الذبح، والحاء رمز على الحلق، فبهذا الترتيب رذح. فأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر الرمى جمرة العقبة، ثم ذبح أو نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم طاف طواف الإفاضة. ومن قدم وأخر من هذه الأربعة شيئا ونظر ما يتيسر له أجزاه، افعل ولا حرج. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن هذه الأمور في ذلك اليوم في حق من قدم وأخر، قال افعل ولا حرج، لكن هذا هو الأفضل لمن تمكن من ذلك. قال: ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر، يعني في حق المتمتع، وهو قارن، إذا ساق الهدي يعتبر قارنا، فالقارن هو أن يقول في الميقات لبيك عمرة وحجة يسوق الهدي معه، ومن ساق الهدي معه ولبى بالحج كذلك يدخل العمرة في الحج، ومن لم يسوق الهدي فيستحب له وإن أهل بالحج أن يفسخها إلى عمرة. قال: ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر، لأنه ساق الهدي فيبقى على إحرامه، فإذا طاف وسعى للعمرة أحرم بالحج ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي. فمن ساق الهدي معه من الميقات أو من قبل الميقات فإذا أتم العمرة، يعني يطوف ويسعى، وله أن يجعل هذا السعي سعي الحج أيضا، إذا أدخل الأعمال العمرة في الحج له أن يقدم سعي الحج وله أن يؤخر، وله أيضا أن يجعل هذا طواف قدوم يقدم سعي الحج ويبقى على إحرامه حتى يوم النحر لأنه ساق الهدي. قال: وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الذل والخضوع لله والانكسار له والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد، وليس عليه في ذلك من ضرر، فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض ينتفع بحلق رأسه له أو قروح أو قمل ونحو ذلك في رأسه، فإنه يحل له أن يحلق رأسه، ولكن يكون عليه فدية من صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين أي لكل مسكين نصف صاع، أو نسك أي يذبح، ما يجزئ أو نسك ما يجزئ في أضحية، أن يكون ثنيا إلا أن يكون ضأنا فيجزئ الجذع، وأن يكون سليما من العيوب الذي تسلم منها الأضحية، التي يجب أن تسلم منها الأضحية، فهو مخير أي بين واحدة من هذه الثلاث. والنسك أفضل، فالصدقة والصيام، يعني النسك أفضل يذبح، لأن الذبح ربما كلفه ثمنا أكثر وأيضا نفعه متعد، ثم يليه الصدقة لأن نفعها متعد، يتصدق على يعني بإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، ثم الصيام لأن نفعه عائد على صاحبه ليس فيه نفع متعد. هذا في حق من ارتكب محظورا محظورات الإحرام، فعليه ليس كل بعض محظورات الإحرام، فهو مخير بين واحد من ثلاثة، بين أن ينسك نسيكة وهذا أفضل، أو يتصدق أي يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع المساكين الحرم، مساكين الحرم، وهكذا أيضا يتصدق بلحم ما ذبح على مساكن الحرم، أو يصوم 3 أيام ولا يشترط فيها التتابع. فهو مخير بين واحد من ثلاثة: من حلق رأسه، أو من لبس المخيط ثوبه، أو من غطى رأسه، أو من استعمل الطيب، ويقص كذلك من قص قلم أظفاره، فعليه فدية أذى، وهي واحد من ثلاثة: إما أن ينسك نسيكة ويتصدق بها على فقراء الحرم، أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم 3 أيام. مخير بين واحد من ثلاثة، يختار الأيسر، وإن كان ممن وسع الله عليه فالأفضل أن ينسك، ولذلك في الفضل الصدقة ثم الصيام كما تقدم. ومثل هذا كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الأظفار أو تغطية الرأس أو لبس المخيط أو الطيب، فإنه يجوز عند الضرورة مع وجوب الفدية المذكورة، لأن القصد من الجميع إزالة ما به يترفه، إن كان إن فعل هذه الأشياء للضرورة، كان يصاب ببرد شديد عنده أمراض يخشى أن يزداد المرض أو لا يتحمل، فله أن يتدفى وعليه فدية أذى، أو يغطي رأسه من شدة الصداع أو يخشى من شدة الصداع فكذلك، أو لبس أو يستعمل الطيب لضرورة، أو والضرورة هنا في حق الطيب نادرة أو متعذرة. فإن فعل ذلك للضرورة ليس عليه شيء وعليه فدية أذى، وإن فعل ذلك مختارا فهو آثم وعليه فدية أذى ويستغفر الله. أما من فعل شيئا من ذلك، أقصد من ارتكب بعض المحظورات جهلا أو خطأ، ليس عليه شيء. قال ثم قال تعالى: فإذا أمنتم، أي بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج بأن توصل بها إليه، أي بالعمرة إليه أي إلى الحج، وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها، أي بعد الفراغ من عمره من عمرته، سواء ساق الهدي أو لم يسق، فإذا جمع في سفرة واحدة بين الحج والعمرة في سنة واحدة في سفرة واحدة فعليه دم التمتع، عليه الهدي. قال فما استيسر من الهدي، أي فعليه ما تيسر من الهدي، وهو ما يجزئ في أضحية، وهذا دم نسك مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة، ولإنعام الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة وقبل الشروع في الحج. ومثلها القران لحصول النسكين له، فالهدي يلزم القارن، وهكذا المتمتع الذي فصل بين حجه وعمرته بين عمرته وحجه بتحلل، أي استعاد ما كان حراما ما كان حلالا عليه في حال ما كان حراما عليه في حال إحرامه، بأن لبس بأن أتى أهله وما أشبه ذلك. قال: ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس عليه هدي، ودلت الآية على جواز بل فضيلة المتعة، وعلى جواز فعلها في أشهر الحج. نعم، المفرد ليس عليه هدي. قال: وعلى جواز فعلها في أشهر الحج، أي العمرة. فمن لم يجد أي الهدي أو ثمنه إذا تمتع حج متمتعا أو قارنا، فصيام 3 أيام في الحج أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة، وآخرها 3 أيام بعد النحر، أيام رمي الجمار والمبيت بمنى، هذا أول الصيام لمن لم يجد الهدي. أول الجواز من حين الإحرام بالعمرة، فإذا أحرم قال لبيك عمرة وهو لم يجد الهدي فيجوز له أن يصوم 3 أيام من بعد إحرامه بالعمرة، وينتهي هذا بآخر أيام التشريق، لحديث عائشة وابن عمر: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أي من التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. قال: ولكن الأفضل منها أن يصوم 7، 8، و9، يصوم 7، 8، و9 من ذي الحجة، هذا الأفضل. وبعضهم قال الأفضل أن يصوم 6، 7، و8 والأقرب، لأن صيام يوم عرفة للحاج مكروه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في ذلك اليوم، أشكل على الصحابة أو على بعض الصحابة، فبعض النساء أرسلت له قدحا من لبن فشرب يوم عرفة، وإن قدم جاز، وإن أخر الصيام إلى أيام التشريق جاز. قوله: وسبعة إذا رجعتم، أي فرغتم من أعمال الحج، فيجوز فعلها في مكة وفي الطريق وعند وصوله إلى أهله، وهذا الأفضل لا سيما في حق من رجع إلى أهله إثر فراغه من حجه فيبادر بها، وإذا تأخر هنالك فبادر بها بصيامها أخذا بأدلة المسارعة فذلك أفضل، فيخشى أن يموت قبل أن يصوم. قال: ذلك أي المذكور من وجوب الهدي على المتمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، بأن كان عنه مسافة قصر فأكثر أو بعيدا عنه عرفا، فهذا الذي يجب عليه الهدي لحصول النسكين له في سفر واحد. وأما ما لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي لمن لم يكن من أهل المسجد الحرام من ساكن المسجد الحرام، وبعضهم قال من لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وما ولي ذلك من الأماكن التي ليست المسافة إليها مسافة قصر مما يجاور الحرم، كذلك يعني ليس عليهم هدي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لم يكن من سكانه أو كان من الحرم على مسافة دون مسافة القصر هذا قال به الشافعي وبعض أهل العلم، ومنهم من قال من كان محله دون المواقيت المكانية لا يلزمه هدي إن تمتع أو كان قارنا، هذا القول أبعد الأقوال. والصحيح أن من كان من سكان الحرم ليس عليه هدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي أهله ليس من سكان الحرم، ومن كان خارج الحرم فعليه الهدي، هذا هو الأقرب لظاهر الآية وهو الأحوط. قال: وأما من كان أهله من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك وإن تمتع، من كان من أهل الحرم من سكان الحرم المعروف بحدوده ليس عليه هدي وإن تمتع، أما من لم يكن من سكان الحرم فعليه هدي وإن كان قريبا من الحرم على الصحيح، وهو الأقوى هو الأحوط لظاهر الآية. قوله واتقوا الله أي في جميع أموركم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك امتثالكم لهذه المأمورات واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية. واعلموا أن الله شديد العقاب أي لمن عصاه، وهذا هو الموجب للتقوى، فإن من خاف عقاب الله انكف عما يوجب العقاب، كما أن من رجا ثواب الله عمل لما يوصله إلى الثواب. وأما من لم يخاف العقاب ولم يرج الثواب اقتحم المحارم وتجرع على ترك الواجبات، لأنه اقتحم المحارم لأنه لم يخف العقاب، ويتجرع على الواجبات لأنه لا يرجو الثواب، ثواب من فعل الواجب ومن امتثل أمر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.